الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير سورة الرعد. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. افتتح الله عز وجل هذه السورة وهي سورة الرعد بالحروف المقطعة: الألف واللام والميم والراء، ألف لام ميم راء. والكلام على الحروف المقطعة مر معنا مرارا في سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن. تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب هو القرآن. وأشار الله سبحانه وتعالى، أشار الله عز وجل بإشارة البعيد فقال: تلك آيات الكتاب. وتلك يشار بها للبعيد، والإشارة حصلت للقرآن بالقرب والبعد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالإشارة بالقرب. وتلك آيات الكتاب، وذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة بالبعد. فالقرآن العظيم فيه معنى القرب وفيه معنى البعد، فلهذا يشار إليه تارة بالقرب وتارة بالبعد، فهو قريب من حيث سهولة ألفاظه ومعانيه، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: بلسان عربي مبين. فالقرآن قريب من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، فألفاظه سهلة ومعانيه أيضا سهلة ميسرة. وهكذا القرآن فيه معنى البعد، فإن القرآن بعيد عن كل باطل، القرآن بعيد عن كل باطل، ففيه معنى القرب وفيه معنى البعد. فقال سبحانه: تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق. والذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، وصف الله عز وجل بأنه الحق، والحق هو الشيء الثابت وهو ضد الباطل. وفي إثبات لعلو الله عز وجل، فإن النزول يكون من علو، والذي أنزل إليك من ربك، فنزل القرآن من عند الله عز وجل، وهذا الدليل على علو الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بين الله عز وجل في ختام هذه الآية حال أكثر الناس وهو عدم الإيمان، وهذا كقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهنا قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقول الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. بين الله سبحانه وتعالى أنه رفع السماوات وهي السماوات السبع، رفعها وأعلاها على الأرض بغير عمد ترونها. اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل بغير عمد ترونها، هل العمد مثبت أو منفي؟ هل العمد مثبت أو منفي؟ فهناك من أهل العلم من أثبت العمد وقال الذي نفاه الله سبحانه وتعالى هو العمد المرئي، أما العمد المخفي فلم ينفى. بغير عمد ترونها، أي أن العمد المرئي ليس له وجود، لكن بقى العمد الغير مرئي، أي أن السماوات مرفوعة بعمد غير مرئي. وقال آخر من أهل العلم: بل العمد منفي، فليس هناك عمد للسماوات لا مرئي ولا مخفي. وهذا هو الظاهر من معنى الآية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد أي كما ترون وتشاهدون، فأنتم تشاهدون وترون أن السماء مرفوعة وليس هنالك عمدان تقوم عليها بالسماوات. بغير عمد ترونها أي كما تشاهدون وترون وتبصرون بأعينكم، فإن هذا أمر ملموس بالأبصار ويشاهده الخلق أن السماوات مرفوعة من غير عمد مع سعة السماوات. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وليس لها عمد، الممسك لها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالممسك للسماء هو الله عز وجل، وليس هنالك عمد تمسك السماوات والأرض. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وهذا ليس له نظير في أفعال الخلق. فإن الإنسان إذا أراد أن يبني سقفا فلا بد من عمد، ولا يستقيم السقف إلا بالعمد مع صغر السقوف المبنية، مع صغر السقوف المبنية فإنها لا تقوم إلا بالعمد. فكيف بالسماء التي هي أعظم سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالسماء سقف وهي أعظم السقوف، ومع هذا رفعها الله سبحانه وتعالى من غير عمد، وهذه آية من آيات الله، مع ما في السماوات من المخلوقات العظيمة والكواكب النيرة. قال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وهذه كما قلنا آية من آيات الله تدل على علمه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، أي بعد أن خلق السماوات استوى المولى سبحانه وتعالى على العرش، بمعنى على وارتفع. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فسخر الله عز وجل للخلق الشمس والقمر ينتفعون بهما. الشمس آية من آيات النهار وينتفع الناس بها في النهار، والقمر من آيات الليل ينتفع الناس به في الليل. ويعرفون انقضاء الآجال ودخول الأشهر وخروج الأشهر بمنازل القمر، والقمر قدرناه منازل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، كل يجري لأجل المسمى كما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالمستقر هناك من أهل العلم قال هو قيام الساعة، فالشمس والقمر مسخرا إلى قيام الساعة. وهناك من حمل الأجل على الأجل الشهري والسنوي، فإن القمر يقطع المنازل في كل شهر مرة، وهي 28 منزلة يقطعها في الشهر، في كل شهر. وأما الشمس فتقطع تلك المنازل في السنة الكاملة. فالقمر له أجل، والشمس القمر له أجل شهري، والشمس لها أجل سنوي. والمعنيان محتملان في قول الله عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وإن كان المعنى الأول لعله أظهر وأقوى، وهو انقضاء العالم، تجري الشمس والقمر لانقضاء العالم ثم ينتهي أمرهما ويوضعان في نار جهنم، كما دلت على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيدخل النار المشركون وما يعبدونه من دون الله، أي من الأحجار والأشجار، وهكذا من رضي بعبادته من الخلق. وأما من لم يكن راضيا بعبادة من يعبده فلا يدخل في ذلك. قال سبحانه يدبر الأمر، أي يدبر أمر الكون، يرزق من يشاء ويفخر من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وغير ذلك من تدبير أمر الكون. يفصل الآيات أو يوضحها ويبينها لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فبين الله عز وجل الآيات وأوضحها وأظهرها حتى يحصل اليقين بلقاء الله عز وجل. والمتأمل في الآيات الواردة في إثبات المعاد وجدها من أظهر الآيات ومن أبينها، وقد أقام الله عز وجل الحجج الكثيرة على إثبات المعاد. والناظر في هذا الكون يستدل به على المعاد، فإن الذي رفع السماوات بغير عمد والذي سخر الشمس والقمر لا يعجزه أن يعيد الخلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي من إعادتهم، فالذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يعيد الخلق. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى أن قال الأرض بعد ذلك دحاها، أي لستم بأعظم من خلق السماوات والأرض، إعادتكم بعد موتكم ليس ذلك بأعظم من خلق السماوات والأرض. ثم بين الله عز وجل شيئا من نعمه وفضله وآلائه، فقال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال سبحانه وهو الذي مد الأرض، أي بسطها، فالله عز وجل بسط الأرض حتى يستقر عليها الخلق فينتفعون بها ويسيرون في أرجائها فجعلها الله عز وجل ممدودة من أجزائها طولا وعرضا. قال: وهو الذي مد الأرض، ومدها لا ينافي الكروية، فهي ممدودة وإن كانت كروية الشكل، وإن كانت كروية الشكل فلا ينافي ذلك مدها. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. والرواسي هي الجبال كما قال سبحانه وتعالى: والجبال أرساها، أي أن الله عز وجل ثبت الأرض بالجبال وجعل فيها رواسي، أي جبال تثبت الأرض، وهذا مما يدل على أن الأرض ثابتة لا تتحرك عن مكانها، وهذا اللي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الأرض ثابتة لا تزول عن مكانها، فقد أرساها الله عز وجل بالجبال. وجعل فيها رواسي وأنهارا، كذلك من نعم الله عز وجل أنه فجر الأنهار في هذه الأرض لينتفع الناس في شربهم وفي زراعتهم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، كذلك من رحمة الله بخلقه أنه أخرج الثمرات من هذه الأرض وجعل فيها زوجين اثنين، جعل فيها زوجين اثنين، والمراد بالزوجين الصنفين، زوجين اثنين. وقول اثنين لنفي أن يكون أربعة، فإن الزوج يأتي على معنى الصنفين، الزوج الواحد يأتي على معنى الصنفين، فإذا قال الشخص زوجان ربما توهم أربعة أصناف، لأن الزوج يطلق على صنفين والزوج الآخر يطلق على صنفين، فالزوجان أربعة أصناف، لكن ليس هذا هو المراد. فالمراد بالزوجين، المراد بالزوج الصنف الواحد في هذه الآية، المراد بالزوج الصنف الواحد، ولهذا قال الله عز وجل: جعل فيها زوجين اثنين، الزوج صنف والزوج الآخر صنف، وليس المراد بالزوج الواحد صنفان والزوج الآخر صنفان فتصير المسألة أربعة أصناف، وإنما الزوج هنا بمعنى الصنف الواحد والزوج الآخر بمعنى الصنف الواحد، في المجموع اثنان لا أربعة. فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية: جعل فيها زوجين اثنين. وهذا يحتمل عدة معاني، فالثمرات منها الكبيرة ومنها الصغيرة، منها الحلو ومنها الحامض، ومنها الأصفر ومنها الأحمر وما إلى ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى في الثمرات الأزواج، أي الأصناف المختلفة، جعل الله عز وجل في الثمرات الأصناف المختلفة. الثمرة الواحدة فيها عدة أصناف، فيها الكبير وفيها الصغير وفيها الحلو وفيها الحامض وما إلى ذلك، وهذه من آيات الله عز وجل. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار أي أنه يغطي، والغش معنى التغطية، فالله عز وجل يغطي الليل ويغطي النهار، فيغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فيغشي الله عز وجل الليل بالنهار ويغشي النهار بالليل، قال سبحانه إن في ذلك أي مما ذكر في هذه الآية، الآية من مد الأرض وكون الله عز وجل جعل فيها رواسي وجعل فيها الأنهار وجعل من كل الثمرات زوجين اثنين وأنه يغشي الليل النهار، قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإنما ينتفع بآيات الله عز وجل المتفكرون الذين ينظرون في هذا الكون نظر اعتبار وتأمل، ولا ينظرون نظر غفلة. وما زال الله عز وجل يذكر شيئا من عجائب مخلوقاته ومن عظيم مننه وآلائه، فقال سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في آيات من آيات الله، قال سبحانه وفي الأرض قطع متجاورات، قطع من الأرض متجاورات بعضها إلى بعض، فقطع متجاورات وهي مختلفات، قطع من الأرض متجاورات ومع هذا فهي مختلفات، منها الأرض اللينة ومنها الأرض الصلبة المتحجرة ومنها الأرض الرملية والأرض الترابية، أرض تقبل الزراعة وأرض لا تقبل الزراعة، أرض بيضاء وأرض حمراء وغير ذلك، قطع متجاورة وهي مختلفة، وهذه من آيات الله عز وجل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، كذلك في الأرض جنات من أعناب، والأعناب مع ثمرة معروفة. قال وزرع ونخيل، كذلك في الأرض الزرع وفي الأرض النخيل، وذكر الله عز وجل في هذه الآيات أهم الأقوات والفواكه، وأفضل الأقوات والفواكه الأعناب والزرع والنخيل، صنوان وغير صنوان، أي هنالك من الأشجار ما تكون مبنية على أصل واحد وهي الصنوان، فهناك بعض الأشجار تجتمع في أصل واحد، شجرتان أو أكثر يجتمعان في أصل واحد، فهؤلاء هذه الأشجار يقال لها صنوان لأنها تجتمع في أصل واحد، ولهذا يقال في العم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صنو أبيه، صنو أبيه، وذلك أنه يجتمع مع الأب في أصل واحد وهو الجد، فيجتمع العم مع الأب في أصل واحد وهو الجد، فيقال في حق صنو أبيه، في الجد صنو، في العم صنو الأب، لأنه يجتمع مع الأب في أصل واحد. فهكذا الشجرتان أو الأكثر إذا اجتمعتا في أصل واحد يقال في حقه صنوان، كما قال سبحانه صنوان وغير صنوان، هناك أشجار منفردة بأصولها وهناك أشجار تجتمع في أصل واحد، فهناك صنوان وهناك أشجار غير صنوان. قال يسقى بماء واحد، تلك الأشجار وتلك الثمار تسقى بماء واحد وهو الماء بماء السماء، وقد تسقى بماء واحد من مياه الأنهار أو من مياه الآبار، وأعم المياه وأنفع المياه هي مياه الأمطار، فتلك الأشجار وتلك الزروع والثمار تسقى بماء واحد. قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وهذا من عجيب خلق الله عز وجل، الأرض واحدة والماء واحد، الأرض واحدة والماء واحد، وهي أشجار مختلفة، هناك الزرع، هناك النخيل، هناك الأعناب، هناك الرمان، وهكذا أشجار مختلفة، الماء واحد والأرض واحدة، وهناك الحلو، وهناك الحامض، وهناك الكبير، وهناك الصغير، والأطعمة تختلف من فاكهة إلى فاكهة، والفاكهة الواحدة يختلف طعمها من نوع إلى نوع، مع أن الماء واحد والأرض واحدة، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل، وأنه يخلق الأشياء المختلفة من أشياء متفقة، يخلق الأشياء المختلفة من أشياء متفقة، فهذا دليل على قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء. فقال سبحانه: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أصحاب العقول النيرة هم الذين يتأملون في هذه الآيات، والغافل يمر عليها ولا ينظر فيها ولا يتأمل ولا يتدبر في تلك الآيات، ولا يتوصل فيها إلى علم الله عز وجل وإلى قدرته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، فلا يتأمل في الآيات الكونية إلا أصحاب العقول النيرة. لهذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل لنبيه: وإن تعجب، قال بعض العلماء أي من كفر الكافرين ومن تكذيبهم ومن شركهم برب العالمين سبحانه وتعالى ومن عدم إيمانهم بك، فهناك شيء أعجب من ذلك، إن تعجب على ذلك الأمر الذي حصل من المشركين من الكفر والتكذيب وعدم الإيمان بك وعدم توحيد الله عز وجل والوقوع في الشرك، إن عجبت من هذه الأشياء التي تحصل من الكافرين فهناك شيء أعجب من هذا الذي تعجب منه، وهو تكذيب الكفار بالبعث والنشور، فإن الأدلة الواردة في البعث والنشور أدلة واضحة بينة ليس فيها لبس، وأدلة متكاثرة من أدلة المعقول والمنقول، فهي من أظهر الأدلة ومن أبينها ومن أوضحها، وأقام الله عز وجل عليها الأدلة الكثيرة من العقل والنقل، ومع هذا كذب بذلك الكافرون. فإن كنت تعجب من ذلك الأمر الذي حصل من أهل الشرك من الكفر وعدم الإيمان بك وبما جئت به ومن الوقوع في الشرك، فهناك ما هو أعجب من هذا هو إنكارهم للبعث والنشور. فقال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد. هذا شيء عجيب، كيف أنكروا أنهم بعد أن يصيروا ترابا أن يعادوا، وهم كانوا قبل ذلك ترابا، فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من التراب، فالذي ابتدأ خلق الخلق من التراب كيف لا يستطيع أن يعيد الخلق بعد أن يصير الخلق ترابا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي لعاد أهون عليه من البداية. وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي ابتدأ الخلق هو القادر على إعادته. فلهذا كان هذا الكلام من الكلام العجيب، من الكلام العجيب، وهو أعجب من الأمر الماضي، من الأمر السابق الذي ذكر. فقال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين قالوا هذه المقولة أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أي يوم القيامة الأغلال في أعناقهم، وهي القيد الذي تربط به الأيدي للأعناق، الأغلال هي القيود التي تربط بها الأيدي إلى الأعناق. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون لا يخرجون منها أبدا. كم ساعة؟ نعم، لا يخرجون منها أبدا بل هم ماكثون فيها إلى الأبد. قال سبحانه: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول سبحانه في شأن الكافرين: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، والمراد بالسيئة النقمة والعذاب، والحسنة هي النعمة، فيستعجلون بالعذاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، كما قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سأل سائل بعذاب واقع، استعجل العذاب متى يقع عليه، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من استعجالهم العذاب. قال: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا شأن الكفار، السلام، يستعجلون بالعذاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. قد خلت أي قد مضت من قبل هؤلاء الكفار المثلات، أي العقوبات من رب العالمين سبحانه وتعالى. استعجل قوم نوح بالعذاب فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب، وهكذا سأل الأمم المكذبة استعجلوا بالعذاب فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب، فلم يعتبروا بمن مضى. والمثلات هي العقوبات. قال بعض العلماء: جمع مثلة، جمع مثلة وهي العقوبة التي يمثل بها الشخص، أي يغير، إذا نزلت به تغيرت ملامحه وتغير شكله لشدة العذاب. والمثلة تغير في الخلق، المثلة تغير في الخلق. فالعذاب الذي أنزله الله عز وجل على الأمم السابقة عذاب شديد نزل بهم فغير من صورهم ومن أشكالهم. فقال سبحانه: وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فالله عز وجل غفور وحليم، ولهذا يؤخر العذاب ولا يعجله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، في المقابل شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى يذكر مغفرته ويذكر شدة عقابه حتى يتعادل المرء في سيره إلى الله عز وجل، يكون بين الخوف والرجاء. فإن أدلة المغفرة ربما تدعو الناس إلى التجاوز في الذنوب والمعاصي بحجة أن الله غفور رحيم، فيذكر الله عز وجل العباد أنه مع ذلك شديد العقاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا كما قلنا من أجل أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، إذا علم أن الله غفور رحيم رجاء مغفرة الله، وإذا علم أن الله شديد العقاب خاف من عذاب الله. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.